يكون لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده، كقول هنا ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك أن تتبعني، وقوله ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، بدليل أن الله قال في سورة الخلق لنفس القصة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، في التفسير نقول ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، في التفسير نقول ايه فوربك لا يؤمنون. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، فلا بكلمه ولا السيئه من هذا الباب، فالمقصود ايه ولا تستوي الحسنه والسيئه. وقوله تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون، يعني انهم ايه يرجعون علما امك تعود الحياه، وحرام هذا تحريم كونه قدري، وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون على احد القولين. كذلك ايضا احد القولين في قوله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، فالمقصود انها اذا جاءت يؤمنون. كذلك قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا، على احد القولين، لان معناها ايه قال ربنا حرم عليهم عدم الشرك، فالحرم عليهم الشرك، حرم عليهم الشرك، على احد القولين قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا بالله، هذا في التفسير، لكن في القرآن هل لا تشركوا. نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وأبيك ابنة العامري لا يدع القوم أني أفر، فلا وأبيك يعني سوى أبيك. وقول أبي النجم فما ألوم البيض أن لا تسخر لما رأينا الشمس القهنجرة، يعني لا ألوم البيض أن تسخر. وقول الآخر ما كان يرضي رسول الله دينهم والأصل ما كان يرضي رسول الله دينهم وما كان يرضي ما كان يرضى رسول الله دينهم والأصيان أبو بكر ولا عمر، نقول إيه وعمر. وقول الآخر وتلحينني في الله ألا أحبه ولله داع دائم غير غافل، ألا أحبه يعني أحبه، ولا مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. فقال القراء انها لا تزاد الا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالامثله المتقدمه. والمراد بالجحد النفي وما يشركه، النفي وما يشركه كالمنع بقول تعالى قال ما منعك الا تسجد، فالمنع في حد ذاته في معنى ايه الجحد. يقول الشنقيطي والذي يظهر لنا والله تعالى اعلم ان زياده لفظه لا لتوكيد الكلام وتقويته اسلوب من اساليب اللغه العربيه، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد اغلى مع ان ذلك مسموع في غيره. مثل مثلا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترفني طبعا كنت وكاد صميم الخلف لا يتقطعه، يعني وكاد صميم الخلف لا يتقطعه مع ان ليس فيها معنى الجحد. أضع خيط أمري، وطبعا هذا أيضا في مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي التفسير تبقى معناها أقسم بهذا البلد فلا أقسم بيوم القيامة، المقصود إيه؟ أقسم بيوم القيامة. أضع خيط أمري ما هو هذا الأمر؟ هو المشار إليه بقوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر الوجوب، لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واضح؟ فجعل أمر الله وأمر الرسول عليه السلام مانعا من الاختيار موجبا للامتثال. وقال تعالى ما منعك ان تسجد اذ امرتك، فيدل على ان الامر رجع الى الوجود، الامر حقيقه في الوجود، يعني الاصل في اي صيغه امر لا تحمل على الوجود ولا تطلق على الوجود الى الاستحلاف او غيره الا بقريمه. كما قال في مراقب الصعود وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للنفس او المطلوب وافعل يعني في رقيقه على سيره الامر. اخر ايه نفسرها الليله قول الله تبارك وتعالى قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الايه تدل على ان موسى عليه السلام بشده غضبه اراد ان يمسك براسه ولحيته وبين تعالى في سوره الاعراف انه اخذ براسه يزره اليه وذلك بقوله والقى الالواح واخذ براس اخيه يزره اليه. وقوله ولم ترقب قولي هذا من بقيه كلام هارون اي خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل وان تقول لي لما لم ترقب قولي اي لم تعمل بوصيتي وتمتثل امري. ثم اذكر احسن شفي رحمه الله تعالى فائده من هذه الايه وهي ان هذه الايه لها يعني تعتبر يعني مرجع واضح في القران الكريم في التعرض للحيه. قال يا امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. كان العلامه محمد حبيب الله الكسي رحمه الله تعالى صاحب فتح البنان على زاد المسلم او زاد المسلم ايضا يعني كان سئل مره سؤالا عن الله الاسماء يريد دليلا من القران على وجوب اعفاء اللحيه او على المسؤوليه اعفاء اللحيه ففتح الله عليك هذه الايه دليل من القران الكريم مباشر باب طريق الجامع ففتح الله عليك هذه الايه وهذا المعنى يوضحه الكسي هنا في هذه في هذا التنبيه. يقول هذه الايات الكريمه بضميمة ايات الانعام اليها تدل على لزوم اعفاء الله. يعني من سال قال اين الدليل القراني على لزوم اعفاء الله من القران نقول اولا لا يلزم للشيء كي يكون واجبا ان يثبت فقط القران فقضيه السنه امر لا شك فيه لكن بغض النظر عن هذا لكن نحاول اجابه السؤال. يقول يمكن ان يستدل بهذه الايه لكن بشرط ان نفهمها في ضوء ايه سوره الانعام. والآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآية. ثم إنه تبارك وتعالى قال بعد أن عدد الأنبياء الكرام المذكورين الذين منهم إيه؟ هارون. قال عز وجل مخاطبا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فدل ذلك على ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وامره صلى الله عليه وسلم بذلك امر لنا. يعني اذا امر الله نبيه بامر فنحن بالتالي مامورون بهذا الامر. لماذا؟ لان امر القدوه امر لاتباعه. الامر الموجه للقدوه امر لاتباعه كما يعني ثبت في صحيح البخاري انه جاهلا سال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أين أخذت السيف في سورة الفاتحة؟ قال أولا تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورده في البخاري عن العوام قال سألت مجاهدا عن سيف الفاتحة فقال سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال أولا تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فكان داود لمن امر نبيكم ان يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقتداء بداود حينما سجد في هذا الموقف في سوره الفاتحه. يقول الشنقيطي رحمه الله فاذا علمت بذلك ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سوره الانعام وعلمت ان امره امر لنا لان لنا فيه اسوه حسنه وعلمت ان هارون كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لاخيه لا تاخذ بلحيته لانه لو كان حالقا لما اراد اخوه ان اخذ بلحيته. تبين لك من ذلك بايضاح ان اعفاء اللحيه من السم الذي امرنا به في القران الكريم وانه كان خمس الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم والعدد من الذين مسخت ضمائرهم واطمحل ذنقهم حتى صاروا يأخذون من صفات الذكورية وتركوا الرجولة إلى خنوثة الأنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم. ويتشبهون بالنساء في حيث يحاولون القضاء على اعظم الفوارق الخفيه بين الذكر والانثى وهو اللحيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحيه وهو اجمل الخلق واحسنهم صوره. والرجال الذين اخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مخارق الارض ومغاربها ليس فيهم حالق. نرجو الله ان يرينا واخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم يقول السنقطي: اما الاحاديث النبويه التي دلت على نساء اللحيه فلسنا بحاجه الى ذكرها لشهرتها بين الناس وكثره الرسائل المؤلفه في ذلك. وقصدنا هنا ان نبين دليل ذلك من القران. هل يستطيع احد ان ينقش هذا الكلام؟ يعني متى يصح او متى كان يصح اذا استدل بالايه على الوجوب؟ يعني ممكن تدل على المشروعيه لكن تدل لكن الوجوب ممكن في مناقشه استدلال بالايه نفسها. متى كان او ما هو الشرط الذي ينبغي ان نضيفه في الاستدلال بهذه الايه؟ هو ان هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب. لو ان هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب وامر النبيون ان يقتدي به في ذلك فحينئذ ايه يصلح هذا دليلا للوجوب. لكن الفعل في حد ذاته يحتمل الوجود ويحتمل ايه النسب او الاستكشاف. فهذا كلام الحافظ الاتحاد الاحرار على فتح الباب في هذا الموضوع. على اي احوال هي قضيه الوجود الحكم ثابت نحن نقص فقط ايه الاستدلال فراجعوها في فتح الباب. ثم يقول السنسبي: وانما قال هارون لاخيه يا ابن ام، لان قرابه الام اكد عطفا وحلالا من قرابه الاب. واصله يا ابن امي بالاضافه الى ياء المتكلم، لكن الياء يعني حذفت. نكتب الى لدى بهذا الخلق بطول قوله:
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره طه الى قوله تبارك وتعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل يعني بصفيهم لا راعي لهم، ولم ترقب قولي اي لم تراعي قولي في الاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم. قال فما خطبك يا سامري؟ بعد هذا الحوار مع هارون عليه السلام انتقل موسى الى السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ اي ثم اقبل على السامري وقال له منكرا: ما شانك فيما صنعت وما دعاك اليه؟ قال فصرت بما لم يبصروا به اي قصمت لما لم يتفطنوا له، فقبضت قرره من اثر الرسول فنلفتها. يعني كنت من قبل قد قبضت قبضه من اثر الرسول فنلفتها، يعني الخيطه في الحلي المذاع حتى حيا حتى حيا يعني حتى صار حيا اجل الحيا. وكذلك خولت في نفسي اي حسنته وزينته. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثال، وان لك موعدا يعني وان لعذابك موعدا لن تخلفه. وانظر الى الهك الذي ظنت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، اي لنفجرنه رمادا في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا اثر. ثم يذكر الفضلي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول الاول: اعلم ان هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ احسن الوجوه لانه زجرهم عن الباطل، اولا بقوله انما فتنتم به يا قوم انما فتنتم به،
ثم دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله وإن ربكم الرحمن، ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله تعالى فاتبعوني، ثم دعاهم إلى الشراء الرابع بقوله وأطيعوا أمري. وهذا هو الترتيب الجيد، لأنه لابد قبل كل شيء من إماطة الأذى عن الطريق وهو إزالة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى إزالة الشبهات إنما هديتم به، ثم معرفة الله وإن ربكم الرحمن. فمعرفة الله هي الأرض، ثم يأتي بعدها النبوة فاتبعوني، ثم الشريعة وأطيعوا أمري. فثبت أن هذا الترتيب على أحسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الآيات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتب جزء الرعب، من أنه هو السامري الذي اتخذ العلم وأمر بعبادته. هذا من كلمتهم على نبي الله هارون عليه السلام، انه طبعا هارون مثل موسى وسائر الانبياء معصومون من ادنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصمون من الشرك وكيف لا يعصمون من عباده العلم؟ فاذا ما ادعاه كتبه التوراه من ان السامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العلم وامر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من اعظم الفرى الى الفرى. التنبيه الثاني عامة المفسرين، يعني انظر كيف القرآن تنفرد من مواقف القرآن من الأنبياء عليهم السلام ومن مواقف هؤلاء الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، تماما كما قال في حق سليمان عليه السلام حينما ادعوا أنه عبد الأصنام، وأيضا القبائح التي ترتبوا إلى غير من الأنبياء، وانظر القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء كداود وسليمان، وكما بينا ذلك بالتفصيل في تفسير سورة خاص لأن ذلك مفصلة، ورأينا كيف أن هذا من الأمارات والعلامات الفجهات على أن القرآن كتاب الله حقا، وأنه من عند الله عز وجل، أنه أمثل الموقع المواقف ويعني أعظمها في حق الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فهم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف ينسبون ويدعون أن هارون هو السامري وأنه هو الذي اتخذ العلم وأنه الذي أمر بني إسرائيل بعبادته. انظر كيف آية القرآن مهيمنا على ما عنده من الضلال قائلا تبارك وتعالى او حجا عن هارون عليه السلام انه قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. التنبيه الثاني عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول بقوله تعالى فخفضت خفضه من اثر الرسول فنبذتها، عامة المفسرين قالوا ان الرسول هو من جبريل عليه السلام، وأثر الرسول يعني التراب الذي أثره من موضع حافر نفسه، حيث قالوا إنه لاحظ أن أثر يعني أن أثر الحافر ينبت فيه نبات، فتفرد وتفصل إلى أن فيه قوة حافية، فمن ثم خفض هذه الخفضة وألقاها في هذا المخروط أو الخليل حينما صغرها ليكون منها نبات. يقول فعامة المفسرين ذهبوا إلى أن أثر أن الرسول هو جبريل، والمراد بأثره التراب الذي أثره من موضع الحافر ذاته. ثم اختلفوا أن السامري متى رأى، يعني متى رأى السامري جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما رآه يوم خلف البحر، وقيل وقت ذهابه لموسى إلى الطور. واختلفوا أيضا في أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس، فقيل انما عرفه لانه رآه في صغره وحفظه من قتل آل فرعون له وكان ممن رفعه. وكل هذا ليس عليه اثارة من علم ولا يدل عليه تنزيل كريم. ولذا قال ابو مسلم الاصبهاني ليس في القران تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه اخر، وهو ان يكون المراد للرسول موسى عليه السلام فغضبت خبطة من أثر الرسول. الرسول ومرسولنا الآن يحاول أبو مسلم الإصفهاني تفسير الآية بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال يكون المراد للرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان وفلان يقبض أثر فلان إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتبع هذه هو طريقته تماما بمنتهى الدقه، وقال فلان يخطو اثر شيخه مثلا، يعني ايه يتبع. فاثر الرسول يعني هو سنته وهديه ورسوله الذي امر به. فقد يقول رجل فلان يكفو اثر فلان ويقدر اثره اذا كان يمتثل غفله. والتقدير ان موسى عليه السلام لما اقبل على السامري باللوم والمساله عن الامر باللوم والمساله يعني اقبل يلوم ويساله عن الامر الذي بعث الى اضلال القوم في باب العلم فرفع التمريق قائلا فصف بما لم يبصروا به اي عرف ان الذي انتم عليه ليس بحق. وقد كنت خرجت خطفا من اثرك ايها الرسول اي شيئا من سنتك ودينك فخرجت اي طرحتم. هذا هو الرجل الذي ذهب اليه ابو مسلم وهو حقيقه متجهه لان كما قال لا توجد ادله على هذا الذي حكوه من ان اثر الرسول هو جبريل وانه اثر حافظ فرس الى اخره لا لم نقف على جبريل على ذلك يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت يمكن ان تفهم الايه بهذا الوجه تسمى المتقين فصمت بما لم يبصروا به يعني هذا من فتنته في الشرك والردة. قال انا فهمت شيئا لم يفهموا هؤلاء الاخرون وعرفت نتيجه خطواتي وبصيرتي انكم لستم على الحق وان الاسلام هذا ليس وجه الحق. واضح فصمت بما لم يبصروا به اعتاد بالراي وانه تخطر الى ان ما موسى عليه وهارون وخوفهما ليس هو الحق. واضح فصمت بما لم يبصروا به اي عرفت ان الذي انتم عليه ليس بحق. وقد كنت يعني من قبل خطبت خطبة من أثر الرسول أي كنت خطبت خطبة من أثرك أيها الرسول يعني شيئا من سنتك ودينك فنبذتها يعني فقدت وطرحت ورفضت كنت متمسكا بهديك وسنتك من قبل لكنني بعدما فصلت بما لم تبصروا به طرحت ونبذت هذا الشيء فنبذتها. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بنص الإخبار عن الرائد كما يقول الرجل لرئيسه وهو موازن له ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير يصل إلى قوله فخطبت خطبا من أثر الرسول بالكامل السياق إيه الرائد وإن كانت التذكير تقول إيه فخطبت خطبا من أثرك أيها الرسول من أثرك أيها الرسول في التفسير لكن هي سياق القرآن إنه جاي في سياق الغائب. قال خطبة موسى فصرت بما لم يبصروا به فخطبت خطبة من أثر الرسول يعني من أثرك أيها الرسول لأن في حال الخطاب مع موسى عليه السلام فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. فأورده من رفض الإخبار عن الغائب بقوله الرسول كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجب له ما يقول الأمير في كذا بدل أن يقول ما تقول في كذا أو بماذا يأمر الأمير. وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسوله مع جحشه وكفره يعني كيف يخاطبه بقوله خلصت خطبا من أثرك أيها الرسول أيها الرسول في التفسير يعني بحيث أنه مكذب لموسى فكل بصور على التفسير إيه بصور بما لم تبصروا به يعني من أنكم لستم على الحق فكيف مع جحشه وكفره يصفه بأنه الرسول يثبت رسالته. فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله فهو قوله يا ايها الذي نزل عليه الحكم انك لمجنون. هل هم يؤمنون ان النبي نزل عليه الحكم؟ لا لا يقولون ذلك وانما هم لم يؤمنوا بالانزال لكن هذا عن سبيل السخريه منهم يا ايها الذي نزل عليه الحكم انك لمجنون لو ما تاتينا بملائكه كنت من الصادقين. قال الرازيون ما ذكره ابو مسلم اقرب الى التحقيق مما ذكره المفسرون لوجود احدها ان جبريل عليه السلام ليس مشهورا باسم الرسول. جبريل عليه السلام يعني الرسول هذه ليست العهديه التي تنصرف الى جبريل عليه السلام خاصه وان جبريل عليه السلام لم يجري له ذكر فيما تقدم. هل الايات المتقدمه جرى فيها اي ذكر جبريل عليه السلام؟ ما جرى ذكر له حتى تدعى لنا التعليم اشاره اليه. فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب لأنه لا طريقة لا يوجد لدينا يعني دليل نقلي يثبت أن الرسول هو جبريل عليه السلام. فجبريل ما يستعرف لفظ الرسول إذا علم الإطلاق نفهم أنه رسول. واضح بخلاف مثل السياق في سورة النازعات في سورة المدثر فعطى فرعون الرسول فالرسول هنا قال العهدية لان الرسول معبود هو مين؟ موسى عليه السلام. ومن الله ارسل الى فرعون موسى فعصى فرعون الرسول فاخذ له واخذ الوبيل. فان السياق يشير الى الرسول هنا المعبود الذي هو جبريل عليه السلام. هو موسى عليه السلام. اما هنا لم يجد الاسم جبريل وجبريل لا يتساهل الاسم. يعني الرسول حيث يعني ينطلق الاسم في حقه عند الاطلاق. وايضا لم تجد له اشاره حتى تدل على كلمه التعريف بكلمه الرسول اشاره الى جبريل عليه السلام. اذا لا يوجد اي دليل على تفسير الرسول لجبريل. فاذا لان القول لانه جبريل لانه يكلفنا بتعلم او بعلم الغيب. من اين منعنا انه جبريل؟ هذا غيب ولم يجد دليل على تاييد ذلك. ثانيا اي ثاني الوجوه انه لا بد فيه من الاضماع. الاضماع بلا شك انه خلاف الاصل. لان كما قلنا في الجزء الاول من التفسير المشهور عند المفسرين فقبضتم قبضه الاله من اثر حافر الرسول. قبضت قبضه من اثر حافر اجلان الرسول. قبضت قبضه من اثر حافر طرف الرسول. يعني هنفكر ثلاث كلمات والاصل خلاف الاصل او يعني الاضمار خلاف الاصل. الاصل ان يكون هناك اضمار. فهذا اضمار فيه كثير من الحدث. يعني فقبضت قبضه من اثر حافر طرف الرسول. هذا خلاف الاصل. ثالثها انه لا بد من التعسف في بيان ان السامري كيف خطب من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته به. من اين عرف انه جبريل ومن اين راه ولماذا هو بالذات لماذا ذكره غيره من الناس؟ واضح. فنحتاج ايضا التعسف في الجواب عن هذه الاسئله. كيف خطب السامري من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته به انه هو جبريل؟ ثم كيف عرف ان لتراب حافر فسرفر به هذا الاثر؟ والذي ذكروه من ان جبريل عليه السلام هو الذي رباه سبعين. ان يقول لك ان جبريل هو الرباه لانه انقذه من فرعون وهو صغير اراد ان يقتله كما كان ياخذ بني اسرائيل. وان جبريل هو رباه هذا يعني احتمال ضعيف. لان السامري ان عرف جبريل حال كلام عبده عرف قطعا ان موسى عليه السلام نبي صادق. أكيف يحاول الإضلال؟ ما هو حاجة التي يهمك إما أن السامري عرف جبريل في حال صغره قبل أن يكتمل عقله وإما بعد أن يكتمل عقله. فإذا كان عرف جبريل وهو يأتي موسى عليه السلام من عند الله حال كمال عقله فلا شك أنه سيعرف ذلك أن موسى نبي صادق حيث هو يرى بنفسه بعينيه أن جبريل الذي هو ملك الوحي ينزل على موسى ويأتي موسى. هذا يكون دليلا قطعيا على نبوة موسى عليه السلام. فكيف يرتد بعد ذلك عن الإيمان بموسى؟ وكيف حول إضمار بني إسرائيل؟ ثم إن كان ما عرفه حالة بلوغ ما هنا ناحيه يعني إن كان لم يعرفه حالة البلوغ فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام ورفض له حالة طفولية لخطورة تلك المعرفة؟ واضح. فإذا هذه أيضا الأشياء تستوجب قدرا كبيرا من التعسف في الإجابة على هذه الأسئلة. كيف الصف تمرين من بين جميع الناس برؤية جبريل والمعرفة؟ وكيف عرف ان لتراب حافري خرفه هذا الاثر؟ التنبيه الثالث في قوله تعالى قال فذهبت فان لك الحقيقه ان هذا التفسير تفسير يعني قوي الحقيقه وله وجه للاسباب التي ذكرت. هذه من الفوائد العظيمه في تفسير تصنيفها يعني عرضوا عليها في النوادر. التنبيه الثالث في قوله قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثال. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. في قوله لا مثال وجوه. أحدها لا مثال إني لا أمت لا أمت ولا أمت. يعني عوجب السامري لأنه ما دام حيا لا يقرب أحد أبدا ولا يقرب أحدا. لا يمت أحد ولا يمت أحدا. هذا هو الوجه الأول إني لا أمت ولا أمت. ثانيا أن المقصود من قوله لا مثال المنع من ان يخالط احدا او يخالطه احد عقوبه له. هجره وعقوبه جماعيه انه لا يوجد كلها تخافعه كل الناس تخافعه لا يخالط احدا ولا يخالطه احد عقوبه له على ما صنع. الوجه الثالث ما ذكره ابو مسلم من انه يجوز في حمله يعني لا نساء اي ما اريد مسي النساء فيكون من تعذيب الله اياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد يولده فيحييه الله تعالى من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي لأن المسح يفنى به عن النكاح كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، والله تعالى أعلم. هذا الرد الثالث، لا نكاح أي لا نريد مس النساء ويتركها على نفسه انقطاع نفسه فلا يكون له ولد يؤلفه. ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري عاد إلى بيان الدين الحق، فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم أي المستحق للعبادة والتعظيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء. ثم أشار تعالى إلى فضله فيما فضله على خاتم رسله صلوات الله عليه من أسماء الأنبياء تنويها بسأله وزيادة في معجزاته صلى الله عليه وسلم وتكثيرا للاعتبار والاستفسار في آياته، فقال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، بين جل وعلا في هذه الآية أن العزل الذي صنعه السامري من حلي القط لا يمكن أن يكون إلها، وذلك لأنه حصر الإله المعبود بحق بإنما، إنما التي هي أداة حصر على التحقيق في خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا وهو الذي وسع كل شيء علما، والمقصود وسع علمه كل شيء، فهو تمييز محول عن الفاعل. وما ذكره تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره وأنه وسع كل شيء علما ذكره في آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى الله لا إله إلا هو وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال في إحاطة علمه بكل شيء وما يعد مع ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. قوله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذا السياق كما بين القصرين هذا إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما أصبر عليه من أنباء الأنبياء تنويها لسأله وزيادة في معجزاته وتكثيرا من الاعتبار والاستفسار في آياته كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، ذكرى أي كتابا عظيما جامعا لكل كمال. وسمى القرآن ذكرى لما فيه من ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم ومن ذكر آلاء الله ونعمه، ففيه التذكير والمواعظ ولما فيه من الذكر والشرف له صلوات الله وسلامه عليه ولقومه. قال الرازي وقد سمى تعالى كل كتبه ذكرى فقال فاسألوا أهل الذكر، ثم كما بين تعالى نعمته لذلك بين سلسة الوعيد لمن أعرض عنه فلم يؤمن به، فقال عز وجل من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامة حملا، من أعرض عنه أي عن هذا القرآن وعن هذا الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما يعني عقوبة ثقيلة. سكهت بالحمل الثقيل لثقلها على المعاقب وصعوبة تحملها أو صعوبة احتمالها خالدين فيه أي في احتماله المستمر، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يقول الشنقيطي في قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذه الكاف في قوله كذلك في محل نصب على أنه نعم بمصدر محذوف يعني نقص عليك من أنباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليه عن موسى وهارون وعن موسى وقومه والسامري. وقادر أن نمل في قوله تعالى من أنباء ما قد سبق للسامري، ويفهم من ذلك ان بعضه لم يقصد عليه خبرا، فذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق. من هنا التبرير وليس المقصود بها الارجح يعني البيان، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اخبر في موضع اخر في القران الكريم انه قص عليه انباء بعض الرسل وبعضهم لم يقصه عليه في قوله تبارك وتعالى، يعني مؤيدا هذا المفهوم. قال في سوره النساء: ورسلا من قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى في سوره المؤمن: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال في سوره ابراهيم: الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. والانباء جمع نبا، والنبا هو الخبر الذي له شان، الخبر الذي له شان. وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من انه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم اكثر الماضين، اي ليبين لذلك صدق نبوته. فالله سبحانه وتعالى من حكمه استعمال القران الكريم على قص الانبياء السابقين الماضين هو تاييد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزه. لماذا؟ لانه امي لا يكتب ولا يقرا الكتب ولم يتعلم احبار الامم وخصصهم، فلولا ان الله اوحى اليه ذلك لما علم. وهذا ما بينه تعالى بقوله عز وجل: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني فلولا ان الله اوحى اليك ذلك لما كان لك به علم. وقوله تعالى في سوره هود: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا واصبر ان العاقبه للمتقين. وقال ايضا في سوره هود: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى في سوره يوسف: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وقال ايضا في قصه يوسف: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم تكن عندك علم بهذا الذي قصصنا عليه. وقال ايضا في سوره القصص: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. وقال ايضا في سوره القصص: وما كنت بجانب الطور اذ نادينا. وقوله ايضا: وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا. يعني كل هذه الايات تؤكد معنى واحدا، وهو ان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مؤيدات نبوته واعلامه، ان المقصود انه انك لم تكن حاضرا يا نبي الله تلك الوقائع، فلولا ان الله اوحى اليك ذلك لما علمته. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، اي اخلاف ما مضى من احوال الامم والرسل. وقد اتيناك من لدنا ذكرى، اي اعطيناك من عندنا ذكرى وهو هذا القران العظيم. وقد سبق على ذلك ايات من كتاب الله كقولك عز وجل: وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم. القران يسمى ذكرى. وقال ايضا: لا ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. وقال ايضا: قال والقران للذكر. وقال ايضا: وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. وقال ايضا: وانه لذكر لك ولقومك. وقال: انا نحن نزلنا الذكر فانا له لحافظون، الى غير ذلك من الايات. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الايه الكريمه: ثم في تسميه القران بالذكر بلوغ، احدها انه كتاب فيه ذكر ما يحتاج اليه الناس من امر دينهم ودنياهم. ثانيها انه يذكر انواع الاء الله ونعمه تعالى ففيه التذكير والمواعظ. ثالثها ان فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: وانه لذكر لك ولقومك، فانه شرف لك ولقومك. واعلم ان الله تعالى سمى كل كتبه ذكرى فقال: فاسالوا اهل الذكر. يدل الوجه الثاني وهو في كلامه، وهو يعني انه يذكر انواع الاء الله ونعمه ففيه التذكير والمواعظ، قوله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. وقد اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من أعرض عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم أي قطع وأجبر عنه ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال ونحو ذلك فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال المصري يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الزائرة سماها وزرا تكيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفتح الحامل وينقض ظهره ويلقي عليه ظهره أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قد كلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم كقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال في ساحر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وقوله وساء لهم يوم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أن المراد بذلك الوزر المحمول أثقال ذنوبهم أثقال ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحزنونها سواء قلنا إن أعمالهم السيئة تتجسم في أقصى سورة مؤثرها أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه. خالدين فيه تريد مقيمين فيه مقيمين في جزائه وجزاؤه جهنم. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامة أو منصوب بمحذوف والنفخ في الصور تمثيل لبعث الله لجهاز يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق يوم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفس الذكور وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمسلم أفاده بعض المحققين. يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين أي نسوقهم إلى جهنم يومئذ زرقا زرقا أي زرق الوجوه الزرقة تقرب من السواد تكون وجوههم فيها الزرقة قريبة جدا من السواد فهذا بمعنى قوله تعالى يوم تغير وجوه وتسود وجوه. فقال أبو مسلم المراد من هذه الزرقة سقوط أبصارهم والأزلق صاحب لأنه لبعض بصره يكون محرقا نحو الشيء يريد أن يتبينه وهذه حال الخالق المتوقع لما يقرأ. وهذا كقوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار نقله الرازي والأول أخر كان قول أول أخر أنه فعلا الوجوه تكون إيه شجيرة الزرقة بحيث تختلف اللون الأسود. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عرقا يتخافتون بينهم أي يتشاقرون من الرعب والهول أو من الضعف قائلين يهمس بعضهم في أذن بعض فالمسلمون صوت في هم يتخافتون في السر يعني يتخافتون بينهم من الرعب والهول أو من الضعف الذي قائلين إلا لبثتم إلا عشرا إلا لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرا أي عشر الآيات يتذكرون المدة التي أعطوها في الدنيا فيقدرون أن حتى تقريبا في الدنيا عشر ليالي فقط كل العمر الذي أعطوه 60 70 80 سنة اللي كانت عشر ليالي. قال الزمخشري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا إما لما يعانون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور يعني الشدائد التي يلقونها يوم القيامة من هولها تنسيهم أيام السرور تنسيهم أيام السرور وهذا فريق جدا مهم لما ذكرنا في تفسير سورة ياسين في أي موضع في سورة ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل هم كانوا في حالة الخوف ام كانوا يعذبون في الصبور؟ فمن شدة الأهواء التي عاينوها نسوا العذاب الذي كان في الخبر، لأنه بالنسبة إليه شيء لا ينسى، فانتهى بالنسبة إليه. فقالوا أنهم كانوا راكبين في الحقيقة، كانوا يعذبون. قالوا لا وإننا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما سبق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
قوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي إن لبثتم في الدنيا إلا عشرة ليال. وقال السمخشري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا إما لما يعانون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالصفر، لأن أيام السرور خصال، وإما لأنها ذهبت عنهم وتخطت، والزائد وإن طالت مدته قصير بالانتهاء. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز، يعني رجل كتب له عبارة كتب عليها ايه؟ أطال الله بقاءك. فرد عليها كتب اشترى عبد الله بن المعتز كلمة أطال الله بقاءك، قال كفى بالانتهاء فطرا، كفى بالانتهاء فطرا، يعني مهما طال بقائك ما دام له نهاية فهو قصير، فيمكن أن يكون ايه؟ طويلا، كما يعني كما فعل موسى عليه السلام لما قصة الصف المشهورة مع ملك الموت، ثم في آخر الحديث إيه؟ قال له يعني قال الله سبحانه وتعالى ملك الموت كل موسى يضع يده على بطن خوف فله بعد عشرات الاستعراض التي تكون تحت كفه سنوات لذيذة من عمره. فقال موسى لملك الموت ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن ما دام هذا الموت فالآن، الشاهد يعني أن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، البعيد هو الذي لا يأتي. ونحن إذا يعني عزلنا أنفسنا من دوامة الحياة وتأملنا نظر بها، فالموت استحق كل واحد منا قريب جدا، قريب جدا، حتى لو عشر وقت لكنه قريب لأنه آتي. يوم القيامة قريب، ولهذا يصف القرآن الكريم يوم كما أنه قريب، الساعة قريبة اقتربت الناس حسابهم، اقتربت الساعة والساعة اقتربت. لماذا؟ لأنه آتي البعيد ولا إلى يأتي. حتى إذا نظرت لو الطفل صغير صغير من قبل ذلك او لذلك يبعد الزمن بينك ورؤيته، قلت نفسي تجري هذا الطفل الصغير انت صح في المدرسه والى به في السنه وبعدين في الجامعه وبعدين تتخرج تجد الثلاث تجري ولاحظ ذلك في غيره. انت لا تجد عندك موعد الان او منذ وعد الاسر موعد السحاب موعد ارتباط معين سفر اي سبب هذا، تمر الايام وبياتي وجه الوجه يستطرع في الشيء ثم يستجيب هذا كل شيء له نهايه. فكذلك العمر والحياه التي نحياها قصيره ليس طويله، وإنما الطويل والذي لا يأتي، لكن ما لم يأتي فهو خطير. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت أطال الله بقائك، قال وقع كفى بالانتهاء قطرا، وإما لاستطالته من أثر أو أنها أبد خرمت، وأنها أبد خرمت يستقصر لي عمر الدنيا ويتقال لبس أهليتها بالقياس إلى لحين في الأثر. وقد استرجح الله قول من يكون أشد تقالا منهم، يعني القرآن الكريم أشار إلى ترجيح من يقول إن مدة الفصل كانت أقل من ذلك، أقل من عقل الآن، هذا هو إحساسه في الآخر. لماذا؟ لأن الله قال نحن أعلم ما يقولون إذ يقولون أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، العكس أمثلهم طريقة يقولوا إن لبثتم إلا يوما، نحن أعلم ما يقول إذ يقول أمثلهم طريقة أي أعدلهم رأيا إن لبثتم إلا يوما. كل الدنيا دي بالنسبه لهم بيتذكرونها كانت يوم يوم. قوله تعالى قال كم لبثتم في الارض عدد السنين، قال لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادلين. قال ابو سعود ونسبه هذا القول الى امثالهم، يعني هذا القول سوي لبثتم الى يوم نسب الامر الى من؟ الى امثالهم طريقه، اعدالهم طريقه، استرجاحا منه تعالى له. استرجاح كان الله يسترجح هذا القول، لكن لا لكونه اقرر الى الصدق، ولكن لكونه اذل على شده الهوى. هل هم فعلا يعني هذا الاسترجاع ووصف الشخص الذي يقول ان لبثتم الا يوما لانه امثالهم طريقه، هل هذا لانهم فعلا لم يذهبوا الا يوما؟ لا، لان قوله هذا يعبر بصوره ادق عن شده الهوى الذي هم فيه، والذي يجعلهم يستقصرون جدا مدة نفسهم في الدنيا. قال أبو سعود
ونسبة هذا القول إلى أمثالهم استفزاح منه تعالى له، لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أذل على شدة هؤلاء، أي ولكونه منتهى الأعداد القليلة، لكونه منتهى الأعداد القليلة، أقل عدد إيه؟ واحد نصف العدد، أقل عدد هو واحد، فعبر عن أقل ما يمكن التعبير به من العدد، وهو إيه؟ الواحد اللي بيكون إلا يوم، لو كنت أقل من كده كان هناك آية تقول إيه؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك لبثهم بالنسبة إلى الخروج القرنبي وإلى تخطي الغاية الذي كان لم يكن، ولا يناسب هذا ما جاء في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لأن المراد بالساعة الحصة من الزمان القريب، فتصدق اليوم كما أن المراد باليوم مطلق الوقت، ولذلك ذكر تقليلا له وتحقيرا، إن لبثتم إلا يوما، يوما يعني قليلا وتحقيرا له. قال الشهاب: ليس المراد بحكاية قول من قال عشرا أو يوما أو ساعة، ليس المراد بذلك حقيقة اختلافهم في مدة اللبث ولا الشك في تعيينه، بل المراد أنه لسرعة الجوانب عبر عن قلته بما ذكر، فتفنن في الحكاية وأتى بكل مقام بما يليق به. ثم قال عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا. ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يزيلها عن مقارها فيسيرها مقذوفة في الفضاء، وقد تمر على كروس مرة السحاب حتى تتساوى مع سطح الأرض كما قال، فيذرها يعني يذر مقارها ومراكزها او الارض المسؤول عليها بطبيعه قرينه الحال، فيذرها اي يذر الارض نفسها التي يعني يحصل هذا بالجبال ينسفها ربي نفسه، فيذر المكان الذي كانت عليه من سطح الارض القاع يعني قاعا اي سهلا مستويا صفصفا اي ابلا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا يعني لا ترى فيها نسوءا كثيرا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا. قال السدسي رحمه الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنهم يسألونه عن الجبال وأمره أن يقول لهم إن ربه ينسفها نسفا، وذلك بأن يقلعها من أصولها ثم يجعلها كالرمل المتهاجم الذي يسيل وتخطو في المنفوش تفجرها الرياح، هكذا وهكذا. واعلم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تطير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه، فبين أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا كما قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكها دكة واحدة، يعني ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا. ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض بقوله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض هارمة. وقال: وإذا الجبال سجرت. وقال: وسجرت الجبال فكانت سرابا. وقال: يوم تنور السماء نورا وتسير الجبال سيرا. ثم بين انه يفتتها ويدقها كما في قوله: وبثت الجبال بثا، يعني فتتت حتى صارت كالفتيسه، والفتيسه دقيق ملفوظ بتم او نحوه على القول ذلك، وبثت الجبال بثا بثت حتى صارت كالفتيسه، الجبال دقيق يفلت او يعجب بتم او نحوه. وقال تعالى: وحملت الارض والجبال فدكتها دكه واحده. ثم بين انه يطيرها اي الجبال كالرمل المتهائل وكالعين المنفوش. قال تعالى: يوم تربط الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين الصوف. والعين الصوف المضمور. ثم بين انها تطير كالهباء المنبت في قوله تعالى وبدت الجبال مدا فكانت هباء منبتا. ثم بين انها تصير سرابا فقال وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبين في موضع اخر ان السراب لا شيء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وبين انه ينسبها نفسا في قوله هنا ويسالونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نفسا. ثم يقول جرت العاده في القران ان الله سبحانه وتعالى اذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسالونك قال له قل بغيرها كما قال يسالونك عن الروح قل الروح بالامر ربي. وقال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. وقوله عز وجل ويسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير. وقوله تعالى يسالونك ماذا احل لهم قل احل لهم الطيبات. وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام الثاني فيه قل لسان فيه كبير الى غير ذلك من الايات. ولاحظ هنا ان الجواب هنا اتى بكلمه ايه قل ولم يات ايه معها بالفاء فقل انما قال ايه قل. اما ايه طه هذه فقال فيها ويسالونك عن الجبال فقل فقل ينسبها بالفاء. اجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الايات بما نصه ويسالونك عن الجبال اي عن حال الجبال يوم القيامه فقل جاء هذا بفاء. وكل سؤال في القران قل بغير فاء الا هذا لان المعنى ان سالوك عن الجبال فقل فقل فالفاء هنا واقع في جواب الصف واقع في جواب الصف نعم وجوب الصف فالكلام هنا ويسالونك عن الجبال لتضمنه معنى الصرف جاء بالفاء في الجواب فصار التفسير ان سالوك عن الجبال فقل فتضمن الكلام معنى الصرف. وقد علم الله انهم يسالونه عنها فاجابهم قبل السؤال. وتلك اسئله تقدمت كل ما مضى من الايه التي ليست فيها كلمه فاء فاسئله تقدمت سال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال فلذلك كان بغير فاء. وهذا القران لم يسالوه عنه بعد فتفهمه. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى يقول وما ذكره يحتاج الى دليل ولا علم الا الله تبارك وتعالى. فيظهرها طاعا فاصطفى لا ترى فيها عوجا ولا عمدا. الضمير في قوله فيظهرها فيه وجهان معروفان عند العلماء. الاول انه راجع الى الارض وان لم يجر لها به. ويسالونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا فيظهرها طاعا فاصطفى. الهاء قول اول الناس عود الى الارض فيظهر الارض الاصل ايه الجزء من الارض اللي كان قاعده في الجبل فهو رجع الى الارض وان لم يجر لها به. ونظير هذا القول في هذه الايه قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابه ولو يغفر الله نفسا من كفر ما ترك على ظهرها من كفه فاتت الضمير وان لم يجر للارض ذكر لكن كل من الذكر ظهرها من ظهر الارض. وقال تعالى ما ترك عليها من دابه فالضمير فيهما راجع الى الارض وان لم يجر لها ذكر. القول الثاني في الهاء في الضمير انه راجع الى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لانها مكتوبه من ذكر الجبال. والمعنى فيظهر مواضعها التي كانت مستقره فيها من الارض قاعا فاصطفى. القاع هو المستوي من الارض وقيل مستنقع الماء والصفة المستوي الاملس الذي لا نبات فيه ولا بناء فانه على صف واحد في استوائه. وانسب لذلك في بويه قول الاعشى وكم دون بيتك من صفتي ودكاك رمل وعقارها ومنه قول الاخر ومعلومه الشهباء لو قذفوا بها كما ريخ من رطوى الى معاد الصفا. قوله لا ترى فيها عوجا ولا امتا اي لا امتاج فيها ولا امت والامت هو النسور اليسير النسور اليسير اي ليس فيها امتاج ولا ارتفاع بعضها على بعض بل هي مستويه. وقال ابن الاخرين في تفسير هذه الايه فان قلت اقرب بين العوج والعوج فقال العوج بالكف في المعاني والعوج بالفتح في الاعيان والارض عين فكيف ضحى فيها المكسور العين لا ترى فيها عوجا ولا امتا مع ان العوج لكل المعاني كده. كل رجل في اخلاقه عوج، هذا في الخلق. لكن كان بيعرف مثلا او في عوجات في سافر، كل في سافر عوج عوج. فالعوج في المعاني والعوج في الفتح في الايات. فهنا كلام عن الارض ترى فيها عوجا، والارض عين وليست معنى، فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت اختيار هذا النصر له موقع حسن سريع في وصف الارض للاستواء والملائكه ونفي العبوديات عنها على ابلغ ما يكون، وذلك انك لو عمدت الى قطعه ارض فسويتها وبالغت في التسويه على عينك وعمول البصراء من الخلاحه، واتفقتم على انه لم يبق فيها عوجاج قط، ثم استطعت راي المهندس فيها وامرته ان يعرض سواها عن المقاييس الهندسيه، لعثر فيها على عوج في غير موضع، لا يدرك ذلك بحاسه البصر ولكن بيتها الهندسي. فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي تبقى ونقص عن الادراك، اللهم الا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسه، وذلك العوجاج اذا لما لم يدرك الا بالقياس دون الاحساس لحق بالمعاني، لحق بالمعاني فقيل له عوج بالكذب. والامس النسوء اليسير يقال مد حبله حتى ما فيه امس. ثم قال تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ يتبعون الداعي اي يلزمون الداعي الى المحقق فينقلبون من كل صوت اليه. لا عوج له اي لا يعود له مدعو ولا ينحرف عنه رغم الوفيه الاجمعين، مجرد ان يدعوه الداعي يلزمون هذا الداعي، لا يملكون انحرافا عن امره او تبردا عليه، بل يندفعون في صوته ينقلبون اليه من كل صوت. لا عوج له يعني لا يعوج له مدعو ولا ينحرف عنه، بل يسلمون اليه متبعين لصوته سائرين لخيره. في صروح الشكاك هذا كما يقال فلان لا عصيان له، لا عصيان له يعني لا يعطى، او فلان لا ظلم له يعني لا يظلم. وضمير له للداعي يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يعني لا عوج للداعي، وقيل للمصدر اي لا عوج لذلك الابتلاع. وخشعت الاصوات للرحمن اي انخفضت لهيئته ولهول الفزع فلا تسمع الا همسا اي صوتا خفيا. يقول الشمسي رحمه الله تعالى يومئذ اي يومئذ نسبت الجبال يتبعون الداعي، والداعي هو الملك الذي يدعوهم الى الحضور للحساب. قال بعض اهل العلم يناديهم ايتها العظام الفاخره والاوصال المتفرقه واللحوم المتمزقه قومي الى ربك للحساب والجزاء، فيسمعون الصوت ويتبعونه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له اي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالا. وقيل لا عوج لدعاء الملك عن احد اي لا يعزل بدعائه عن احد بل يدعوهم جميعا. وما ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من اتباعهم للداعي للحساب وعدم عدولهم عنه بينه في غير هذا الموضع، وزاد انهم يصلحون اليه كقوله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء لكم خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر مصرعين الى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسل. مفسعين يعني مسرعين، فالإصراع الإصراع. وقال تعالى والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده إلى غير ذلك من الآيات. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وخفضت وسكنت هيبة لله وإجلالا وخوفا فلا تسمع في ذلك اليوم خوفا عاليا بل لا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا خائفا من شدة الخوف، أو إلا همسا أي إلا صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحضر. والهمس يطلق في اللغة على الفراء فيحمل خفض الصوت وخفض صوت الأقدام كصوت أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس الجلال. وما ذكره جل وعلا هنا أثر له في غير هذا الموضع كقوله رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ثم قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أي قبل قوله فالمعنى يومئذ لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجافى قال بعض المحققين وإنما يكون الكلام ظرفا من التكريم لمن يأذن الله له به يختص به من يشاء ولا أثر له فيما أراد الله أن تبدأ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أي بمعلوماته أو بذاته العلية وعنت الوجوه للحج القدوم أي ذلت وخضعت صدور عدونان وهم الأسارى لأنها في أسر مملكته وذل قهره وقدرته لا تحيا ولا تقوم إلا به ولما كانت الوجوه يومئذ منها الظالمة في نفسها ومنها الصالحة أشار إلى ما يجزى به الكل بقوله سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما أي خسر من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما أي ظلما يعني نقص ثواب ولا هضما أي ولا كثرا منه بعدم توفيته قال ابن كثير رحمه الله تعالى وعنت الوجوه من الحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما عنت أي غلت وخضعت تقول العرب عنا يعنو عنوا وعناء إذا غل وخضع خشع ومنه قيل لأثير عان لذله وخضوعه لمن أثره ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد وقوله أيضا وعنى له وجهي وخلقي كله في السابلين لوجهه مذكورا واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة فقال بعضهم المراد بالوجوه التي غلت وخشعت في الحج القيوم وجوه العصاة خاصة وذلك أو الخيانة وأسند الذل والخشوع لوجوههم وعنت الوجوه لأن الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع ومما يدل على ذلك المعنى من الآية القرآنية قوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاسرة وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وعلى هذا القول استقر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة وقال بعض العلماء وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا وذلك بالسجود والركوع وعنت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما فبعض المفسرين قالوا عنت الوجوه يعني ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا بالسجود والركوع وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة لأن السياق في يوم القيامة وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل والخضوع لله جل وعلا وقوله في هذه الآية وقد خاب من حمل ظلما قال بعض العلماء أي خسر من حمل شركا وتدل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك ظلما كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى غير ذلك من الآيات إذا هذا قول بأن المقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر شرك وقد خاب من حمل ظلما أي شرك لكن السوسيتي رحمه الله يقول والأظهر أن الظلم في قوله وقد خاب من حمل ظلما يعم الشرك وغيره من المعاصي وخيفة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم والعلم عند الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم الحي المتصف بالحياة الذي لا يموت أبدا والقيوم صيغته بلغة لأنه جل وعلا هو الخالق بتدبير شؤون جميع الخلق وهو القائم على كل نفس بما كسبت وقيل القيوم الدائم الذي لا يزول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما بينه قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والعصر، لأن الظلم المنع من الحق كله، والعصر النقص والمنع من بعض الحق، فكل عصر ظلم ولا ينعكس. ومن إطلاق العصر على ما ذكر قول المتوكل ألا شيء إن الأهل يتولي آمل ما سر لولا هم المتعصب المظلوم. فالمتعصب اسم مفعول تعصبه، مولاهم المتعصب المظلوم إذا احتضنه ببعض حقوقه وظلمه فيها. صار من القراء يعني العامة السبع معابد الكثير قرأ إيه ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف برم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعا فلا نادر، فلا يخاف يعني فهو لا يخاف أو فإنه لا يخاف. وقرأ ابن كثير فلا يخف ظلما ولا عظما، فلا يخف ظلما ولا عظما بالجزء من غير ألف بعد الخاء، وعليه فلا نافية جازمة للمضارع. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قوله وصرفنا فيه من الوعيد أي لعبارات شتى تصريحا وتلويحا وضروب أمثال وإقامة مراجيح لعلهم يتقون أي الكفر والمعاصي بالفعل، أو يحدث لهم ذكرى أي استعارا واعتبارا يؤول بهم إلى التقوى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق أي ثناها في العلو والعظمة بحيث لا يقدر خبره ولا يقدر أمره في ملكه الذي يعلو كل شيء ويصرفه بمقتضى إرادته وقدرته وفي عدله الذي يوفي كل أحد حقه بموجب حكمته. ولا تعتم بالقرآن من قبل أن يقضى إليه رحمه أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته فقرأه بعده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقنه جبريل الوحي يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة لكمال اعتنائه بالتلقي والحفظ، فأرشد إلى أن لا يساوقه في قراءته وأن يتأمن عليه ويسمع يسمعه ويفهمه ثم يكثر عليه بالخفض بعد ذلك. ونحوه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم أمر الله تعالى باستفاضة العلم واستزادته منه بقوله وقل رب زدني علما
له زيادة العلم فإن مدده غير متناه. وهذا كما قال الزمخشري متضمن للتواضع لله تبارك وتعالى والشكر له. عندما علم من تركيز التعلم اي علمتني يا ربي لطيفه في باب التعلم وادبا جميلا ما كان عندي يعني بهذا الاستاذ ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده. فهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم فكأنه يعني لما تعلم تصديق التعلم قال علمتني يا ربي رصيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي فزدني علما إلى علم. أقول رب زدني علما فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. حين ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وهذا من طرف العلم وفضله يعني تفتح القرآن الكريم كله لكن دون موضعا واحدا فيه طلب الزيادة أن الله يأمر نبيه أن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم. هنا في هذا الموضع لقد ربي جدني علما. قال الحنفي رحمه الله تعالى ولا تجعل قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي
كلما قال جبريل آية قالها معه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرسله الله في هذه الآية إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينتظر لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك، فإن الله ييسر له حفظه. فهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة: لا تحرك فيه لسانك لتعجل بك، إن علينا جمعه وقرآنه. أعطاه الله ضمانا أنه سيحفظ هذا القرآن ولن ينسيه إياه، فلا يجزع. فإن لا تحرك فيه لسانك لتعجل بك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني أنصت لقراءة جبريل، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فتستطيع أن تقرأه وسيد نفسك قد حفظته. قال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال يعني ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل في الداعي، وكان مما يحرك صفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، يعني هكذا يحرك صفتيه من إيه؟ ليسرع إلى جبريل. فقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك صفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في قبرك وتقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: تستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. يكتفي الليلة بهذا الفرق.
محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فقل رب زدني علما. ثم أشار تعالى إلى أخذه العهد على بني آدم من اتباعهم كل هدى يأتيهم منه سبحانه وتعالى، وترتيب الفوز عليه، وإلى أن الإعراض عنه من وسوسة الشيطان العدو لهم ولأبيهم قد استحق.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل هذا الزمان، عهدنا إليه أن لا يقرب من الشجرة، فنسي أي نسي العهد، ولم نجد له عزما
أي تصميما في حفظه،
تصميما في حفظ هذا العهد. إذ لو كان كذلك لما أذله الشيطان ولما استطاع أن يغره، كما بينه تبارك وتعالى بقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي تشقى بالابتلاء. وإسناد السقاء إليه خاصة، يعني نسب السقاء إلى آدم فقط عليه السلام لأقالته في الأمور واستلزام سقائه بسقائها، لأنه إذا سقي هو تترتب عليه أن تسقى هي أيضا، بجانب أن الرجل هو المسؤول أساسا يعني عن إقامة المرأة وهو القوام عليها. فاختصر الكلام لذلك مع المحافظة على الفاصلة. ثم قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال أبو السعود: هذا تعليل لما يوجبه النهي، فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة
في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء فيها والجد في الانتهاء عما يؤدي الى الخروج عنها. فهنا بعدما اخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهد الا يقرب من هذه الشجره وحذره من عداوه الشيطان له وكيف انه حريص على ان يخرجهما من هذه الجنه. علم بين عله ما يوجبه هذا النهي، لماذا؟ لان الجنه دار يستحق من دخلها ان يحرص على البقاء فيها والا ينقل منها. وليبين الله سبحانه وتعالى عله ذلك ذكر له اسباب الراحه التي يلقاها في الجنه. ان لك انت مضمون لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، اجتمعت فيها اسباب الراحه، الامر الذي يوجب المبالغه في الاهتمام بتحصيل مبادئ واسباب البقاء فيها، وهي المحافظه على هذا العهد والجد ايضا في الانتهاء عما يؤدي الى الخروج عنها. والعدول عن التصريح بان له عليه السلام فيها تنعما بفنون النعم من الماكل والمشارب وتمتعا باصناف الملابس البهيه والمساكن المرضيه، مع ان فيه من الترهيب في البقاء فيها ما لا يخفى، عدل عن ذلك الى ذكر الى ما ذكر من نفي نقائصها التي هي او نقائصها التي هي الجوع والعطش والعري والضحك. يعني يقول هنا ان بدل ان يصرح الله سبحانه وتعالى لادم عليه السلام في بيان فضول النعم التي هي في الجنه من الماكل والمشارب والحور العين والولدان وكذا 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 من نعيم يعني الجنه وفضول النعم من الملاذ والمآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك، مع انها من العوامل التي تراقب على البقاء فيها، لكنه سبحانه وتعالى اعرض عن ذكر تفاصيل ذلك الى ذكر يعني نفي نقائص هذا النعيم. ان لك سبحانه وتعالى ان لك الا تجوع فيه، نفي الجوع، ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيه ولا تضحى. فيعني عدل عن ذلك الى ما ذكر من نفي مقاصدها التي هي الجوع والعطش والعري والضعف، لتذكير تلك الامور المنكره والتنبيه على ما فيها من انواع الشكوى التي حذره عنها. يعني انت اذا يعني اعطيت الامر او خالفت هذا العهد واكلت من هذه الشجره فسوف يترتب عليها انواع من الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فذكره بصور الشقاء التي سوف يتعرض لها والتي هو في مأمن منها ما دام في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، في حين أنك إذا أخرجت منها سوف تشقى بأن تجوع وتعرى وتظمأ وتضحى. وذلك ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. قال الناصر في الآيات سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير، وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع والضحك عن الكسوة. يعني الترتيب إيه؟ إن لك ألا تجوع، الجوع أولا، يليه العرق ولا تعرى، ثم قال أنك لا تظمأ ولا تضحى. لكن فجمع الجوع مع العرق، مع أن الجوع نظيره إيه؟ العطش اللي هو الظمأ، والعري نظيره الضحوة، ففرق بين الجوع والظمأ بالعري، وفرق بين العري والظمأ بين العري والضحوة بالظمأ. فالجوع نظيره الظمأ والعري نظيره الضحوة. ومع ذلك هذا أسلوب من أسلوب البلاغة أن يقطع النظير عن نظيره مع ما بينهما من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتضميرها، لأنه إذا قرناهما قد يشعر أنها نعمة واحدة، واضح؟ اللي هي مثلا أنك لا تجوع ولا تظما فالأكل والشراب، لكن بقطع النظير عن نظيره هذا يتناسب مع يعني سياق تعداد النعم وبيان كثرة هذه النعم وتصنيفها. ولو قرنا كلا بشكله لا توهم الإنسان هذه المتعددات توهمها نعمة واحدة. وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما وحديثا، فقال الكندي الأول قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطا كائدا ذات خلقالي ولم أسبئ الزفق الروي ولم أقل لخليل يا كري ولم أقل لخليل يا كري كرها بعد إيسالي. طبعا دي قصيدة امرئ قيس التي مطلعها ألا إن صباحا أيها الطلل الغالي وهل يعني من كان في العطر الخالي إلى أن قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطا كائدا ذات خلقالي ولم أجزأ الزفق الروي ولم أقل للخيل يا كري كرة بعد إبساري. طبعا كأني لم أركب جوازا إلى ذات يعني نظيره قوله إيه ولم أقل لخيل يا كري كرة بعد إبساري. من المناسب أن تكون هذا يعني هذا يعني نظيره لكن قطع تبطل الكائن عن فرصه في الكاس مع التناسب وغرضه أن يعجد ملاذه ومفاخره ويكسرها. على أن في هذه الآية سرا لذلك اللي هو قطع المضير عن المضير زائدا على ما ذكر وهو قصد تناسب الفواصل. ولو قرر الظمأ بالجوع فقيل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ لن تفر سلك رؤوس الآية وأحسن به منتظما. نعم هنا قطع المضير عن المضير ايضا افاد امرا اخر وهو مراعاه فواصل الايات الذي لا يوجد اذا قلنا ان لك الا تجوع فيها ولا تظما وانك لا تعرى فيها ولا ترحى فبالتالي يعني يفوت التناسب بين هذه الفواصل. وهذا السر الذي سماه قطع المضير عن المضير يسمى بالوصف الخفي. ومما قيل في وجه القطع قطع المضير عن المضير أن فيه التنبيه على أن الأولين أعني السرع والكسوة قتلان إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى. لا تجوع هذا يعبر فيه عن السرع ولا تعرى إشارة إلى الكسوة فهذان قتلان والأخيران متممان وهم أيها أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى لكن الحاجة تكون أمس إلى الطعام وإلى الكسوة. فقدم أولا الأمور الأصلية ثم ذكر المتممات فالامتنان على هذا أظهر. ولذا فرق بين القرينتين فقيل إن لك وقال وأنك وأيضا روعي مناسبة السبع والكسوة لأن الأول يكسو العظام لحما وأما الظمأ والضحى فمن واد واحد. وقيل إن الغرض تعديل هذه النعم ولو قرن كل بما يشاكله لتوهم المقرنان نعمة واحدة. هذا كله في فوائد قطع المضير عن مضيره في هذه الآية. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي أدلك على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما يقصفان يعني يلزقان عليهما من ورق الجنة أي فحصل لهما هذا الخزي. مجرد ما ابتكر هذه المعصية وأكل من الشجرة سقط عنهما الملابس التي كانت عليهما فبدت لهما سوآتهما أي نعم وطفقا يقصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة فحصل لهما هذا الخلق بدل عز الملك المخلد وهذه الأوراق الثانية بدل نفائس الملابس الخالدة. وعطى آدم ربه أي بارتكاب النهي وترك العزم في حفظ العهد فغوى أي عن المأمور به حيث ارتز بقول حيث اغتر بقول العدو. هي موجودة في الكتاب اعتزل عندكم اعتزل هي اغتر بقول العدو. ثم اجتباه ربه أي اصطفاه ووفقه للإنابة فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا قال أي بعد قبول توبته اهبطا منها جميعا كما نكرر مرارا يعني آدم عليه السلام تاب عليه بالفعل. آدم بعدما ارتكب هذه المخالفة تاب إلى الله وعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. واضح بين هذه الكلمات في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب إلى الله وأناب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فتاب الله عليه فإذا الألم انتهى أمر الخطيئة بالنسبة إليه لأن الله عفى عنه وتاب عليه. لكن كان قد تبع قضاء الله سبحانه وتعالى بأنه يهبط إلى هذه الأرض لحكمة الابتلاء وغيرها من الحكم. فلذلك أهبط إلى الأرض لكن أهبط الأرض وقد محى الله عنه هذه الخطيئة. وهذا هذه المنطقة بالذات منطقة تقاطع طرق يعني بالنسبة للإسلام ولاعتقاد أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى لعنهم الله. لأن اليهود والنصارى هذه القضية بالنسبة للنصارى بالذات هذه القضية تعتبر قضية محورية أدت إلى كل الضلال الذي أو قسم كبير من الضلال الذي تخبطوا فيه. فاستحقوا عن جدارة أن يوصفوا بأنهم الضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي نعم. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن آدم لما ارتكب هذه المعصية تلطف بالخطيئة فطرده الله من الأرض لم يتب الله عليه في زعمه. فأن آدم بقي على هذه الخطيئة من ضلالهم أيضا أنهم زعموا أن آدم ورث الخطيئة لكل ذريته. هذا من الأشياء الغريبة المنافية للفطرة والعدل والعقل. كيف رجل أبوه يرتكب معصية فتأتي كل الضرار التي تأتي بعد ذلك تكون تعاقب بهذه المعصية وتتحمل هذا الوزن؟ كيف هذا من قوله تعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ وهذا ليس في القرآن